قبل ان نتخطى نقطة وجود مربي في وسط 1000 شاب او 2000 شاب وجوده افضل ام عدمه؟ وجوده لا شك، لكن القضية هنا هو لن يتفرغ لكل منكم. يعني انا ازعل من نفسي لما اروح ليلة من الليالي بعد درس الحد مثلا واحد الاخوة انا كنت ملاحظ انه ماشي ورايا من ورا المنبر عمال يقول لي لو سمحت انا عايزك في كلمة، لو سمحت انا عايزك في كلمة، يدخل اخ تاني ما بيقولش انا عايزك بقى، بيخش بالسؤال مباشرة، فانشغل بالتاني وانساه والتالت وسلم على ده واكلم ده، اروح كده افتكر ان كان في واحد ورايا ما كلمتوش، لعلي ابيت الليلة حزينا والله. نعم من اجل هذا، لكن كما اقول لو انك نلت كلمة انا عندي مشكلة، طيب ادعو الله ان يحل مشاكلي ومشاكلك، لعل هذه ترطب قلبك. انني اقول ان كثيرا من الشباب اضاعوا التربية والمربين بسبب سوء ظنهم بالشيخ. معلش اسمحوا لي ان اطرح اسماء واقعية. شيخنا الشيخ اسامة عبد العظيم احد ائمة التربية في عصرنا ولا لا؟ لا شك اننا كلنا نشهد بهذا، لكن كثير من الشباب يضيع الشيخ ويسقطه من حساباته كأنه مش موجود. ايه السبب؟ هي اسباب من واقع ان هو بقى شيخ وبيحكم على الشيخ. نحن نقول اننا كلنا بشر لا نخلو من الاخطاء ومن الذنوب ومن المعاصي، انا بتكلمش عن الشيخ دلوقتي، اقول كبشر جميعا، والمناهج كلها تحتمل الصواب والصواب والخطأ، لكن ينبغي ان لا نعتبر مثل هذه القدوات، مثل هذه القدوات، ان كثيرا منا يضيع فائدة مثل الشيخ او غيره او غيره من المشايخ الطيبين الذين يقومون بواجب التربية المقيمين العاكفين في مساجدهم لا يخرجون منها الى غيرها عقوقا على تربية الناس. اذهب فانظر في وجهه، اسمع له درسا، وانت تعلم درسه يوم الاربعاء مرة، صلي معه العشاء التي تصلى في وقت متأخر مرة. انا لا ألزمك بالاقامة والجلوس، لكن ابحث. اننا كثيرا ما نفقد الخير كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو اهلكهم، وفي رواية اهلكهم، اهلكهم هو الذي اهلكهم، اهلكهم فهو الهالك دونهم. اننا بحاجة ان نتلمس التربية، والذي ينشد الضالة هو وليها ان وجدت، ولكن اثبت على حق تراه وتعلمه ولا تضيع منك شيخا ولو كنت تستثمر منه دقيقة كل اسبوع. انني ساقول لك في النقاط العشر الوصايا الذهبية العشر لكي تربي نفسك، ان منها مخالطة المشايخ ومتابعتهم والالتفاف حولهم حتى ولو بكلمة، بالمصافحة، بضمة، بدعوة بظهر الغيب، بزيارة لبيته، بزيارة لمسجده، بصلاة فرض معه. احد الاخوة بعت ولا يقول الصلاة 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 الصلاة، وقد ضاعت في مساجد الملتزمين فصارت مساجد الاخوة في قصر الصلاة كمساجد الاوقاف. لا فرق، زمان كان الواحد كان الناس كلهم يطفشوا يقول لك بس ده جماعة السنية دول بيطول، ما عادش حد النهاردة بيطول، صح ولا لا؟ تصلي خلف اخ كما تصلي خلف غيره. هذا حين تذهب خلف الشيخ وتصلي مثلا يوم العشاء الاربع اجزاء ولا بثلاث اجزاء وانت لا تقوم بها الليل، لعلك حينها ترجع بزائدة. انا لا انص على الشيخ بذاته ولكن لكونه علما، لكن هناك اسماء غير مشهورة متفرقة في المناطق، لذلك ارتضي لك شيخا وقبل ان تأتيه تصدق بصدقة وارفع يديك الى السماء وقل اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هذا هدي السلف.
بعض الأوراق تتوالى مع كل هذا الكلام، ولعل فيه يعني تأكيد لنا أو للمتحدثين أنهم يقولون أن ما زال برضو إشكالية، أين الشيخ أصلا؟ أين المربي أصلا الذي نلجأ إليه ونحتمي بمعلوماته وبتجاربه في إصلاح الواقع الذي نحياه؟ يعني لو الشيخ كان تطرق إلى موضوع وهو في ظني في غاية الخطورة، وهي خلوء مكتباتنا وإن لم يكن تراثنا من معالجات واقعية وتفصيلية لمشكلات الإنسان أو المسلم. إحياء علوم الدين الشيخ كما ذكر لكم أن فيه أو عليه كثير من المآخذ. نعم، أهل التربية أو بعض التربويين المعاصرين يقولون أن إحياء علوم الدين كان أو يعتبر هو الكتاب الوحيد الذي تطرق أو تعرض إلى كل التفصيلات المتعلقة بمشكلات الإنسان. كما تعلمون إحياء علوم الدين ومعظم مختصراته مقسمة إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، قسم المنجيات، وقسم المهلكات. فكأنها تناولت كل ما يهم الإنسان مما ينجيه أو مما يعمل على إرشاده إلى الأمور التي تنجيه فيفعلها ويعملها ويمارسها ويحافظ عليها، وتحذره من المهلكات التي توقعه في براثن الهلكة فيجتنبها ويعمل على الحذر منها. ولكن يبقى أن هذا الكتاب عليه كثير من المآخذ، أحاديث موضوعة وبدع محدثات وما إلى ذلك، مما يخشى معه بالنصح بقراءته أن يقع الإنسان في محاذير نحن مأمورون بأن نجتنبها كمحور من محاور التربية. محاور التربية أن تحذر من الوقوع في البدع والمحدثات. الإنسان كيف يتربى على الطاعة ويكون فيما يظن هو من نفسه أنه من أولياء الله، بينما هو في حقيقة الأمر يمارس المبتدعات التي تسخطه وتبعده عن طريق أهل السنة؟ هذا لا يليق. فنريد فعلا أن نوجد لأنفسنا بيانا واضحا في كيفية الاستعانة بالمؤلفات التي صنفها أهل السنة، ولعل الشيخ يرشدنا إلى بعضها لتكون لا نقول أصلا أصيلا في منهج التربية الذي نريد أن نلتمسه وأن نطبقه، ولكن أن تكون نبراسا شعاعا نتلمس منه كيفية السلوك وكيفية المشي في الدرب. بعض المصنفات أو المؤلفات التي صنفها أهل السنة ينصح بها الشيخ ويذكرها لنا حتى نستعين بها كبداية للتربية وليس كمنهج مستمر، وإلا فإننا متفقون جميعا على ضرورة وجود المربي والشيخ الذي يوجه ويرشد. فلو تفضل الشيخ ويعني مع ذكر بعض ميزات بعض الكتب والمصنفات.
أيها الأحبة في الله، ما زالت قضية عدم وجود الشيخ تفرض ظلالا من الإشكالية على أذهان وعقول وقلوب الشباب. وقد أرسل أحد الإخوة بورقة يقول يعني إذن فليفتح المشايخ صدورهم لمشاكل الشباب. لا بأس أن يفتح المشايخ صدورهم لمشاكل الشباب، ولكن لا يظن كل شاب أنه حين يتكلم عن مشكلته أنه ليس في الخلق ولا في الكون مشكلة إلا مشكلته. فالمشاكل لا تعد ولا تحصر، قد ذكرت لكم بعضها نصا. فلذلك وأنت تخاطب الشيخ في مشكلتك ينبغي أن تختصر بقدر الإمكان، وأن توجز على قدر ما تستطيع، وأن تقتنع بالحل دون الإجابة، وأن تجرب ثم تعود وتجرب ثم تعود. أحد الشباب يأتيني مشكلتي إن أنا مع والدي، قال لي احلق لحيتك وإلا هطلق أمك. أقول له طب استعن بالله فإنهم إنما سلط عليك بذنوبك، توب وادعي لأبوك. يقول لي توب وادعيت له. طيب ادعوه فهمه بالقضية، برضه أنا دعوته ما سمعش كلام. طيب هات له خالك وعمك وجدك برضه ما نفعش، انا جبتهم ما حصلش، ما فيش فايده. يعني انت عايزني في الاخر اقول لك احلق لحيتك؟ مش هقول. مش هقول لك العيد اطلاقا. ما بقاش الرسول يقول اعفو وانا اقول وانا اقول احلاو. لا يمكن ان يحصل. اما اذا اردت الضرورة فانت تكيفها. الشاهد يا شباب اننا نقول عند وجود الشيء خذ منه لمحة. بمعنى انك تستعين بالعناصر التسعة التي العشر التي ساذكرها، ذكرت واحد منها يعني بقي تسعة، الى جانب الكتب التي سانصحك بها. مفيش كتب، وانما الكتب اللي انصح بها عموما هي كتب سير السلف. ان تقرا في سيرتهم، وخصوصا كتاب سير اعلام النبلاء. الكتاب غالي وكبير، 25 مجلد وب 700 جنيه وبعد الخصم 500 عود. من من الشباب يستطيع ان يشتري هذا الكتاب؟ ان شاء الله يعني طالما ذكرته فهنجد ان شاء الله من الطيبين الخيرين في مجلسنا اللي هيتبرع بنسختين ثلاثة يحطوهم في مسجد الرحمة، بحيث ان 25 مجلد او هم 23 مجلد في ثلاث نسخ ب 69 جزء ممكن يكفوا 69 شاب. كل شاب ياخد جزء لمدة اسبوع ويجيبه. مفيش مانع ان نقترح الفكرة ونوجدها. ما مش هيجيبه تاني؟ لا يجيبه ان شاء الله. نحن نحسن الظن ان شاء الله. الاصل احسن الظن. لكن الشاهد يا شباب اني اقول ان هذا هو الكتاب الوحيد الذي اضمنه لك في التربية. ان تقرأ سيرة السلف وتعليقات الامام الذهبي الذهبي على كل ما ذكره من سيرهم. ستقرأ تلك التعليقات الذهبية الرائعة الرائقة المنضبطة بالكتاب والسنة وفهم السلف. هذا كتاب اضمنه لك. اما احيلك على الاحياء لا يمكن. كتاب مختصر من اجل القاصدين كما قلت، كتاب نظري الى ابعد حد، اضافة الى بعض الهنات مثل انه لما ارتكب داود الخطيئة سجد وبكى حتى غطى العشب رأسه، نبتت لله. فاهم انت؟ يعني هو فضل يعيط لما روى الارض والارض طلعت نباتات غير ايه غطته، كان هيفضل تحت النباتات. هتيجي انت ساعتها تقول ايه ده الكتاب اللي انت قايل لي عليه؟ لا يمكن ان نحيلك على صفة الصفوة وفيه ذكر فلان من الصوفية اللي بيقول كان النمل في الجب الامل الامل في الجبة بتاعته اكتر من شعر الجبة. مش ممكن نحيلك على امثال هؤلاء. لكن في راسي مشروع بعيد المدى، مشروع العمر، لكن ابتداء مشروع بسيط. وان كنت انا لا اصلح ولا وعيب ان انا اكتب، لكنني لن اكتب، وانما منازل السائرين اللي احنا بنشرحها هنا في درس الاحد لعلها تنزل اجزاء. منزلة اليقظة تنزل في ملزمة كده في جزء منزلة اليقظة، بحيث نشرح كلام صاحب المنازل من كلام ابن القيم. لكني ساجمع ان شاء الله عز وجل من كلماته، ساجمع من كلماته ليس في المدارج وحدها، وانما في الفوائد والداء والدواء وطريق الهجرتين وكل ما يدور حول الموضوع. ولعل هذا سيكون مخرجا مؤقتا في مسألة التربية باذن الله تعالى. اسمحوا لي اكتب علو الهمة للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به. هذه الكتب وهناك بعض الاشرطة ايضا المفيدة في مفيدة جدا في التربية، وهي اشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه زي ظاهرة ضعف الايمان واريد ان اتوب ولكن ولو كتب تاني وسائل الثبات على دين الله، كلها كانت اقوى اشرطة. هذه التي تعين على الدعوة. دعوني اخطف الشيخ رضا اطلعه بره الزنقة اللي وزنقها لي، واذكر لكم العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية. ذكرنا العنصر الاول القناعة الشخصية والاستعداد الفطري، وقلنا ان كل منا له قدر كما قال الله هم درجات عند الله، وقال ربنا عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم. فرجل اتاه الله قوة قلبية، ورجل اتاه الله قوة عقلية، ورجل اتاه الله قوة بدنية، ورجل أفتح الله عليه في الصيام، وآخر فتح عليه في القيام، وثالث فتح عليه في القرآن، ورابع فتح عليه إلى آخره. هذه الفتوحات تختلف من شخص إلى شخص، لكن ينبغي أن تستغل قدراتك وطاقاتك وما بك من مواهب إلى أقصى حد في إصلاح نفسك. العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية الهدم والبناء. الهدم والبناء، هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو إسلامي. هذا ما سميته في محاضرة التربية السابقة التخلص من رواسب الجاهلية. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قلت أن الشباب التزم بعد لأن كل شاب منكم إلا من رحم الله، إلا الذين التزموا صغارا أطهارا، فهؤلاء نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يثبتهم. لكن كثير منا التزم بعد ما اتغسل واتعصر واتنشر عشر مرات. يجي يقول لك يا عم الشيخ شوف انا كل حاجة عملتها، مش بيقولوا كده؟ شرب خمر مسيك شرب، ماشي مع بنات مسيك، لعب ضمنة وكوتشينة حصل، كورة حصل، معاكسات، نواصي، اغاني، دخان، كل حاجة عملتها، والاخر انا عايز اتوب. طيب ومن يغلق عنك باب التوبة، اللهم توب على عصاة المسلمين. لكن هو يلتزم، اوعى تفكر انك انت لما تلتزم، كثير من الشباب بيفكر كده انه يعني بيلتزم كأنه بيدخل المسجد وبيقفل الباب وراه. لا، انت دخلت الالتزام وشيطانك معاك، ولا مشي ماشي ولا اسلم، ومش هيسلمك بسهولة، بالعكس ده انت هو قدم لك خدمات، خدمات جليلة، ولا لا؟ امال يعني مين اللي جاب لك البيت؟ ومين اللي حسن لك السيجارة؟ ومين اللي عرفك على تاجر ال وال وال وانت فاهم؟ فهكذا الشيطان قدم لك خدمات جليلة مطلوب مقابل، في الاخر تسيبه وتفوت انت كده بالراحة، لا يمكن. فهو وراك سيظل يزين لك المعصية ويخوفك من المستقبل. ياس الرسالة بتاع الشاب يوم الحد اللي فات ما بيقول انا التزمت، ولكن دلوقتي بقول ان انا مش قد الالتزام ولا بتاع الالتزام، خليني بعيد لاني ما انفعش اصلا. انه ليس الذي يتحدث، انما تتحدث نفسه الامارة مع شيطانه المزين. فاكرين لما اتكلمنا في مسألة ولادة القلب، كيف يولد القلب، كيف تعبر جبل النفس، ان النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله، وكل سائر الى الله لا طريق له الا من هذا الجبل، وفي الجبل اودية وشعاب واسواق وعوسج وعليق وصبرق ولصوص وقطع طرق. ده كل ده فين؟ في الجبل ولا النفس؟ نفس الكلام القديم، في جبل النفس. فلذلك نقول انك دخلت الالتزام وانت ضايق طعم السجاير، دخلت الالتزام وانت لسه دماغك بتدندن مع عبد الحليم وام كلثوم، ولا ما بقتش الموضه دلوقتي؟ بقى في اسماء تانية انا ما اعرفهاش جديدة. المهم انك دخلت الالتزام وما زلت تعشق المظاهر، دخلت الالتزام وما زلت تحب المال، دخلت الالتزام وما زلت تترنو الى الثناء والمدح، دخلت الالتزام وانت ما زلت تحب جمال الفتيات وتتأمله وتبحث عنه ويعجبك ذلك، دخلت الالتزام بكل الآفات الماضية، تبدأ في الهدم. لكن مش تهدم بس، لازم اذا انتشلت شيئا ان تفرع مكانه. قلت ان هافت الصوفية في التزكية، منهج الصوفية في التزكية آفته انهم يهتمون جدا بالاخلاء بالتخلية. يفضل يقول لك سيب الدنيا وتخلص من النفس وتخلص من الهموم وتخلص من الغموم وتخلص من المشاكل وتفرغ تماما. عمل بالضبط زي اللي عنده ارض قاعد هو حارتها ونظفها وشال الحشائش اللي فيها تماما، بقت الارض نظيفة وسهاها وسابها. اللي يحصل تنبت فيها حشائش مرة اخرى، فلابد من البناء مع الهدف. تبطل سماع اغاني تدمن سماع قرآن، تبطل نظر الى لسان تدمن النظر الى المصحف. النظر في المصحف تصبح عندك رغبة وهواية. بطلت وقوف على النواصي ادمنت الاعتكاف في المساجد، بطلت جلوس على المقاهي بحثت عن مجالس العلم، بطلت تدخين تدمن قيام الليل، بطلت شهوة حب الظهور المظهرية. لازم كده يقفل الزرار الاخراني ويلبس طاقية احمر فاخضر. لا مش انت مش انت مش هي دي، وانما البزازة من الايمان. يبدأ الاهتمام بالنفس ومقابلها ان الله جميل يحب الجمال. لكن التوسط، قبل كده اتكلمت في ان واحد كنت واقف مع واحد من الجماعات قدام المسجد، هو مش من اخواننا الطيبين بتوع بتوع الدعوة والتبليغ، راجل طيب يعني نحسبه من الطيبين. فالمهم انه الانكار فاتته صلاة الجماعة. فالمهم يعني ان هو هذا الشخص جاء ودخل ما يعني ما برضو احنا ذكر الاسماء دعيب وآفة فيه، انا اسف استغفر الله يمكن بتهمه، لان هو لما تقول له كده يقول لك انا مفيش. يعني المهم يعني انه لما رأى ودخل فاتته صلاة الجماعة يوم يقول له ايه من ازاي ازاي تمشي متبقانيس مش ماكلش، ده فاتته صلاة الجماعة. يبقى المفروض الانكار على ايه؟ على صلاة الجماعة وعلى ان القميص مش مكوي. حتى انني لما تكلمت في المسألة قال لك بس ده جماعة الغسيل والمكوى اللي انت بتقول عليها ديت هم اللي لهم الدور الاكبر والاثر الاعظم وهجمت الشاهد انني اقول دعك من الغسيل والمكوى، وانما عليك بالاصول حافظ عليها. كما قلت تبت من سماع الاغاني ادمن سماع القرآن، تبت من الجلوس على النواصي ادمن الاعتكاف في المسجد، تبت من الجلوس على المقاهي ادمن حضور مجالس العلم، تبت من التدخين احفظ القرآن، تبت من كثرة الاكل صم يوما بعد يوم، تبت من المظهرية الجوفاء وعشت المظاهر فعليك بالصدقة. فالصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليه. هذا العنصر الثاني من العناصر المهمة جدا، كيف تتعرف على عيوبك التي تتخلى عنها. سؤال مليح برضه، كيف تتعرف على عيوبك التي يجب ان تتخلى عنها؟ بطرق ثلاثة. اولا من اعدائك بيقولوا عليك مغرور، تبقى ايه؟ تعرف ان انت مغرور، تتهم نفسك بهذا، تبدأ تتخلص منه. نمرة اتنين من نظرك لاخطاء الاخرين، دايما تجد نفسك يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. فلذلك بتشوف الاخرين اخطاهم ايه، شوف كده محمد حسين يقول لك شوف شوف ده فيه كذا وكذا، اتهم نفسك بها وابدأ انت تتخلص منها. الامر الثالث عن طريق الناصح الامين، من الصديق المخلص او المربي المبصر. ها المربي الناصح. الناصح الامين صديقك الذي يذكر لك عيوبك وترفع شعار رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي. تبدأ تتخلص من الافات وتزرع مقابلها الحسنات. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا.
طيب يعني ما زلنا نبصر في تعين تشوقا الى استجلاء كثير من المعاني حول هذا الموضوع، ولكن من باب اننا ذكرنا ان هذه الندوة هي تفاعل وصلتنا اوراق ما بين مؤيد الى هذه الاشكالية وانها تحتاج الى حل، وما بين ذاكر اشكاليات اخرى اغفلناها. يقول ان التربية ليست فقط هي الاشكالية التي يجب ان تعالج، هناك اشكاليات اخرى لابد ان نعطيها حقها ايضا من الكلام ومن المحاورة. فيقول ان مثلا طلب العلم اشكالية، وان مشكلات الواقع التي يعانيها كل ملتزم اشكالية. فمثل هذه الامور ولا شك يعني لها ردود ولها كلام، نعم ستطرح ان شاء الله. لكن ما يعجب ايضا وما يجب وينبغي ان نذكر ان بعض الاوراق لم تعترف بهذه الاشكالية اصلا. يعني بعض الاخوة جزاه الله خير يعني ذكر ان شكوى الشباب من عدم وجود المربي انما هو يعني قد يكون من قبيل المعاذير الواهية التي تلقى في نفوس الناس، مما يؤدي الى عدم استغلالهم واستثمارهم للانشطة الموجودة كالدروس والمحاضرات الموجودة في المساجد والتي تفيد. فيذكر احد الاخوة يقول انه يعني بخصوص اننا شباب نعتقد وجود الشيخ المعلم والمربي بيننا، فانا ارى والله اعلم ان هذه شماعة يعلق عليها الشباب عدم التزام الحقيقي. ويقول انه وانا كمثال عملي واقعي، طبعا هذه الدعوة التي يدعيها نحن نصدقه فيها ان شاء الله، ولا يقصد منها الاخ يعني تزكية النفس، ولكن من باب النصيحة. يقول وانا كمثال عملي واقعي تربيت على يد الشيخ محمد حسين يعقوب من خلال مواظبتي على حضور درس الاحد، وللعلم كنت انا وزوجتي غير ملتزمين بالمرة، وكنت اعمل عمل حرام، والحمد لله بفضل من الله كان الشيخ سببا لإعادة ترتيب أوراقي حتى تكون الورقة الأولى فيها هي الدين، والثانية هي الدين، والثالثة هي الدين. فنقول والله أعلم أن الفرد من الممكن أن يتربى على هذا الشيخ بحضور درس له، ولا يشترط أن يتفرغ الشيخ للآخر لأن هذا صعب جدا. وهذه مقولة لكي لا نبخت الشيخ المربي حقا، وجزاه الله خيرا عنا وعن كل إخوة الملتزمين، وأمضى وقع عن نفسه أخ يقف على الطريق وبدايات الطريق الصحيح للالتزام. ظل وصار بلا شك أصاب يعني نفس النمط. أيضا يقول أحد الإخوة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يقول مستحيل شرعيا غياب المربين، فيخشى من استراد غياب المربي أن يكون تلقين الحجة للإخوة للتقريب. يعني نقعد نقول مفيش مربي، الأخ يصدق نفسه يقول خلاص مش تربية. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. هذا واقع نعم. وذكرت لبعض الإخوة ممن ناقشت في هذه القضية يعني بعض أو كثير من الملتزمين يربط التزامه بوجود المربي أو الناصح أو القدوة أو الرجل الذي أو الشخص الذي كان ساما في التزامه. فإذا زال هذا الشخص أو سافر أو مات أو غير ذلك من أسباب يتقهر أو يرجع أو ينتكس. فسألته سؤالا يفرض نفسه، قلت له افرض أنك أنت المؤمن الوحيد في هذه الدنيا كإبراهيم عليه السلام، أنت المسلم الوحيد الملتزم في هذه الدنيا، وغيرك كلهم كما كان في بعض العصور ليسوا بمسلمين. وهذا الواقع طبعا غير موجود. نحن أمامنا كثير من الخيارات والثمرات، دروس علم وكتب وعلماء ومربين وشرائط إلى آخر هذه المنظومة، ولكن نقول افرض هذا الفرض، هل سيكون الحل المباشر أن تتخلى عن هذا الدين؟ تكون أول الخاسرين. إذن لابد أن نواجه هذا الواقع بنوع من الموضوعية، الموضوعية التي تملي علينا أن نتعامل مع هذا الواقع من منطلق أن نستثمر الموجود. وجود المربين إذا كان قليلا فلنستثمر وجودهم في حلقات قادمة إن شاء الله. وأيضا نوصي الإخوة ألا يحرمونا من مثل هذه النصائح، لأنها ولا شك تمثل جانبا كبيرا من الثروة المعلوماتية التي يبني عليها الدعاة والعلماء والمربين معلوماتهم ومحاضراتهم. وكمثال بسيط يعني الشيخ ذكر لي أن، وذكرت لكم هذا في بداية الكلام، أن الشيخ يعتمد على مثل هذه الرسائل في كثير من المحاضرات. ولا شك أن مثل هذه الأوراق أو مثل هذه النصائح والكلمات التي تصلنا منكم لها دور كبير في صياغة المنظومة المنهجية التي نريد أن نطرحها عليكم. كيف لنا أن نطرح منهجا يمس الواقع ما لم نكن نحن مشاهدين ولا نسيم الواقع؟ مشكلاتكم أو مشكلاتنا نحن التي نريد لها منهجا وعلاجا لابد أن تعرف حتى يقترح لها العلاج والمنهج المناسب. أخيرا نقول إن هذه المعاني التي طرحت على مسامعكم تبقى ولا شك كلمات، وقد يكون هذا الكلام أجاب عن كثير من التساؤلات الملحة في نفوس البعض، وقد تبقى هذه التساؤلات ما زالت موجودة عند البعض بدون جواب. ولكن يبقى في النهاية أننا مقتنعين بضرورة وجود العلاج أو بضرورة مناقشة هذه القضية والاستمرار فيها. لا نريد من الإخوة أن يملوا من سماع مثل هذه المعاني أو هذه الكلمات أو المحاضرات لأنها بحق قضية، وإلا فإننا لو سألنا أنفسنا ما هو الدور الذي نقوم به بحق في سبيل إصلاح نفوسنا؟ كثير منا يدعي الالتزام. هذا الالتزام هل مطلوب من الأخ فقط أن يكون مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد ملتحيا لابسا للقميص مقصرا فقط؟ هل هذا هو المقصود؟ لا، هناك أمور أخرى عظام نريد من إخواننا أن يترقوا إليها، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تنال بالأماني أو بالأحلام. لابد من منهج علمي واقعي عملي نتلمسه ونقترحه ونعالجه، يكون لبراسا لنا وقائدا لنا لبداية العلاج. نسأل الله عز وجل أن يشكر لكم سعيكم وأن يجعل حضورنا وحضوركم خالصا لوجه الكريم، على وعد إن شاء الله باستمرار هذه الندوة وطرح هذه المشكلة أو هذا العنوان لكلام المشايخ والعلماء في الجمعة القادمة إن شاء الله، ومع طلب ملح بعدم قطع الإخوة لمثل هذه النصائح والاستشارات التي يشيرون بها على مشايخنا، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.
يعني أستاذن في كلمة أخيرة، اسمحوا لي أمللتكم. طيب، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. أنا بكرر يعني ما بقولش في الأول بس في الأخير كمان، أنا بحبكم في الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا متآلفة على الحق. الشاهد أنه فعلا أثارتني ورقتين بتوع الإخوة اللي يقولوا يعني مفيش داعي للإلحاح بطرح إشكالية غياب المربي حتى لا نلقي بالحجة على ألسنة المفرطين. وهو كلام له وزنه، ولكن أنا لما بكلم الإخوة في مسجد الرحمة بكلم نوعية من الملتزمين على وعي وعلى فهم أن القضية فعلا ملحة، وقد يثير وستأتي معنا في مسألة التربية الذاتية أن تحمل المسؤولية يفجر الطاقات، هو واقع. ولكن نحن نقول أن ما فيش مربين، لكن ليس هذا مسوقا أبدا للتفريط. ما فيش مربين ليس معنى هذا انك انت معنى كده انك تنام او تتكاسل، بل يجب عليك شرعا، وده برضو مسألة من مسائل الاصولية، انه اذا وجد فرد واحد على ظهر الارض وجب عليه ان يقوم لله بحجة. لو وجد مسلم واحد على ظهر الارض لم يسقط عنه واجب الدعوة الى الله، فضلا عن تربية في نفسه وتزكيتها. فخطاب الاسلام خطاب فردي، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا ليست بحجة ان تكف امام الله تقول يا رب ما كانش مربي لا امامك فعلا الكتاب والسنة تستقي منهما ولعل الكلام سبق معنا ان القرآن يربيه لذلك انصح اخوتي ابتداء اننا في خلال هذا الاسبوع نعمل بالقضيتين اللتين طرحتا ان تكون القناعة الذاتية بحاجتك الى التربية تكون القناعة الذاتية في نفسك فتبدأ تربي نفسك من جديد ثانيا ان تبدأ عملية الهدم والبناء ان تتخلص من المشاكل التافهة والقضايا الملهية والاسباب المضللة وتستبدل بدلا منها وتضع قضية المسلم الحقيقية التي كنت اريد الالحاح عليها في خطبة اليوم ولكن قدر الله وما شاء فعل كنت اريد الالحاح على هل نحن قوم اصحاب قضية نعيش لها ام اننا نعيش لذواتنا واهوائنا نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا مسك الختام تعليق للشيخ محمد الكردي حفظه الله فليتفضل مشكورا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ رضا صمدي على هذه المحاورة والندوة الشيقة الممتلئة حقيقة بالفوائد بصدق لكم فرحت بهذه المناقشة وهذه الأطروحات وهذه التساؤلات حول موضوع هام وخطير للغاية وهو موضوع التربية وربما ألمح بعض الحضور أن الحديث عن التربية يدور حول تزكية النفس فقط بالعبادات والأخلاق لكن التربية أشمل من ذلك وأظن أن المشايخ يقصدون التربية الشاملة التربية الفكرية والتربية العقدية والتربية العلمية والتربية العملية حتى يصلوا بأبناء الأمة إلى مرتبة عالية سامقة ونشاهد في الأمة من يتشبهون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترسمون طريقتهم في العبادة في الأخلاق في العقائد في العبادات في المعاملات في كل شؤون حياتهم الدعوية والدنيوية كذلك لا شك أن مثل هذه الندوة الحضور فيها ما شاء الله جيد وكأن برضو دي مهمة جدا في مسائل التربية أن الناس الآن أو الإخوة بيبحثوا عن الأسماء لحضور المحاضرات وده لا شك نقص في التربية إذا كنت تقصد تعلم العلم فما من مجلس علم تجلسه إلا وسينفعك الله تبارك وتعالى به إن لم تنتفع بمعلومة في المجلس يكفيك أنه يصدق فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جلسهم وأن مثل هذه المجالس تحفها الملائكة وتغشى الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى أصحابها عنده في الملأ الأعلى فمن أهم وسائل التربية أو من أهم الوسائل التي يسلكها الأخ المسلم حتى يصل إلى مرتبة عالية في التربية وينتفع بالتربية أن يحافظ على مجالس العلم أن يحافظ على مجالس العلم المسجد هنا يعني الحمد لله رب العالمين يهتم جدا جدا بدروس العلم وإن العلم هو أساس التقدم والرقي أقصد التقدم والرقي الديني هو العلم أساس عودة الأمة من جديد إلى مصاف القيادات أو القدوة التي يقتدي بها الناس يكفي أن المولى عز وجل أول ما أنزل من آيات على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت تدور حول القراءة والكتابة والعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم التربية علم أولا علم فالواجب علينا أن نحافظ على دروس العلم يوم الجمعة بين صلاة المغرب والعشاء خطبة الجمعة درس الأحد بين صلاة المغرب والعشاء وأيضا هناك درسين في المسجد يقعوا فإن شاء الله يبتدأوا من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى درس في التفسير ودرس في العقيدة او درس في وأصول الدعوة والسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك يومي الاثنين والخميس بإذن الله تبارك وتعالى بهذا المسجد. هتنظم هذه الدروس ويعني يعلق بها جدول عشان تعرفوه إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء أن تحافظ على الدرس. طبعا الشيخ محمد قال أهم وأول وسيلة من وسائل التربية يكون عندك صبر وثبات، انما تيجي الدرس ما شاء الله هتاخدك النشوه في الاول تحضر اول درس وبعد كده خلاص تطمش، او تيجي تحضر الدرس في الاول مره وبعد كده تيجي تقعد وضهرك للحيطه ورا مش ممكن هتنتفع بعد كده بالدرس، لكن تحضر الدرس من اوله الى اخره وتتقدم في المجلس وتقترب وتسال وتحاور وتستفيد وتتعلم الى اخره ان شاء الله تعالى. هذه الدروس سواء في مسجد الرحمه او مسجد الفخني او مسجد الهدى او مسجد النصر نحافظ عليها حتى ينفعنا الله تبارك وتعالى بهذه العلوم، والله تبارك وتعالى هو الموفق لما يحب ويرضى، ولا نحب الإطالة على ذلك نكتفي. وجزاكم الله تعالى خيرا. أخ أمير عايز يعطينا ملخص للمحاضرة سريع علشان الناس ما تتلمذش تكتب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ندوتنا الليلة لا شك أننا والحمد لله رأينا وجوها عديدة ورأيناكم أيضا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحب في الله. هذا أول ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، ثم بيّن أن السلفيين لا يتحدثون من أبراجهم العاجية، بل يحاولون أن يطحنوا أنفسهم في واقع الأمة قاصدين بذلك انتشارهم مما هم فيه. والتربية خيار لا يقبل التنازل عنه ولا نستطيع أن نتخلى عنه، هذا ما أوضحه شيخنا في أول نقطة من أهم نقاطنا بعد الحب في الله. فخيار التربية أن تبدأ وتعمل وتتحرك لأنها ضرورة شرعية للذات لكي تصل إلى جنة ربك ولكي تعمل بالدين في الأرض ولكي تكون الرجل القدوة في الشارع والبيت. ثم ذكر شيخنا سؤالا نسأله لأنفسنا، التربية لماذا؟ لصناعة الرجال. وبين أن الغثاء بالملايين هم الذين يعرضون عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن الصلاة وعن أشباه الالتزام. ثم أوضح أن الغثائية لابد أن تدفع مما نحن الذين تشبهنا بالملتزمين، فنحن في حاجة إلى الرجل القدوة، إن الله لا يكلف بما لا يستطاع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن يملأ البيت بالرجال مثل أبي عبيدة بن الجراح الذي يريد سيدنا عمر أن يستعملهم على أو في طاعة الله. فإننا بحاجة إلى أن نصنع بنتا أو تصنع أنت كل واحد له زوجة وأنجب بنتا يحاول أن يصنع منها أما تلد لنا رجالا، فالإصلاح فرع للصلاح. يا أحبتي بالله، فلو أن فلانا، هذا ما أوضحه الأخ رضا، من الإخوة التزم فاستظهر من السنن ما بان للناس أنه ملتزم مثل اللحية والصلاة بالمسجد، فماذا يكون منه ولكنه لم يجد شخصا يعمل معه ليصل إلى نموذج من نماذج السابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين، فكيف نستطيع أن نكون كأحد هؤلاء من الصحابة؟ فقال شيخنا بارك الله فيه في أول النصائح الذهبية، ولأنها غالية فلا بد أن نبذل الوقت الثمين في الحصول عليها. بعض الإخوة طلب إنه يحضر 10 كده النهاردة، لا، لأنها غالية، فإن شاء الله نشق على أنفسنا، وهذا ليس من الشق إن شاء الله، بالحضور إلى مسجد الرحمة لمتابعة هذه النصائح الذهبية. أولها القناعة الشخصية، أن تكون مقتنعا حقا بأنك تريد أن تتربى، فإنما تصلح الرياضة في نجيب. التربية هي مجموعة العمليات والآليات التي يدخلها الفرد ليصل في النهاية ليكون مزكى. فلك أن تتخيل مثلا نموذجا ذكره الشيخ بأن تقرأ يوميا جزئين، ثم تعتكف يوميا، ثم تستغفر يوميا، ثم تزور في الله يوميا، ثم تحضر درس علم يوميا، ولتحاول أن تطحن نفسك. وذكر قصة الزيت والماء ولا نوصل عليكم بذكرها كاملة، فإن أردتم فرجوع إلى الشرائط إن شاء الله. فهل كل سؤال من الأخ رضا، هل كل ما قلته يا شيخ ما قلته يا شيخنا عن القناعة الشخصية يلزم كل فرد من الأمة؟ بل لابد من مربي
وضح شيخنا أن المربي ذو البصيرة ينظر في تلاميذه فيوجه كل واحد على قدر طاقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه أرفق الأمة بالأمة، إلى غير ذلك أو إلى كامل الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحدثوا عن إشكالية عدم وجود المربي، هذه الإشكالية التي يجب أن نقف عندها طويلا. والمربي قدوة يقتدي به الناس، فطلب الإخوة على لسان الأفرضة أن يذكر الشيخ بعض المصنفات التي صنفها أهل السنة لنستعين بها في بداية التربية إذا كان هناك غياب للمربي. فذكر شيخنا كتب بعض من كتب سير السلف كثير أعلام النبلاء، وكذلك أشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه إلى آخره. نريد بذلك إن شاء الله رب العالمين أن نصل إلى قناعة شخصية بأننا نريد أن نتربى. ثم ذكر شيخنا بارك الله فيه الفرصة الثانية والنصيحة الثانية الذهبية، الهدم والبناء، هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو شرعي. فالشيطان الذي قدم لك خدمات جليلة في الفساد لن يتركك بسهولة تفلت منه. النفس يا أحبتي بالله جبل شاق، ولا نجاة إلا بعبور هذا الجبل. فلهيا بنا نعبر هذا الجبل مع شيخنا سائلين الله تبارك وتعالى تلمس هذا الطريق الصحيح. فإنك إن قمت بتبطيل سماع للغناء عليك أن تدمن سماع القرآن، إن بطلت التدخين فأدمن قيام الليل، إلى آخر من هذه النصائح الطيبة. ولا بد أن تعرف عيوبك. كيف تتعرف على عيوبك؟ أولا من أعدائك، وثانيا من نظرك لأخطاء غيرك، وثالثا من الناصح الأمين الصديق المخلص أو المربي الناصح. ثم ذكر الأفرضة أن بعض الإخوة يعتبرون افتراض غياب المربي من قبيل الأعذار الواهية، وأظن أن الجميع سمع الرد. أكتفي على هذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الندوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله.